نعم استعذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.
نعم أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى في درس اليوم في هذه السورة سورة القمر بعد أن أتممنا ولله الحمد سورة النجم. وعندنا بحث في تلخيص الفوائد ذكرونا به في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. هذه السورة سورة القمر، وقد ذكر أنها تسمى أيضا بسورة اقتربت الساعة، يقال لها سورة اقتربت الساعة، وربما اختصرت فقيل سورة اقتربت. وهذه السورة كما سوف نقرأ إن شاء الله مكية، يعني مما نزل قبل الهجرة فهي مكية، وحدد وقت نزولها فقيل إنها في السنة الخامسة قبل الهجرة، في السنة الخامسة قبل الهجرة، إذن هي متقدمة في نزولها نسبيا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة اقتربت مع سورة قاف في صلاة العيدين، فهي من السنة أن يقرأ الإنسان بسورة قاف وسورة اقتربت في صلاة العيد، والسنة أيضا يقرأهما كاملتين، لا يقرأ أول هذه أو أول هذه، إنما السنة أن يقرأ السورتين كاملتين. يقول المؤلف رحمه الله مكية إلا سيهزم الجمع الآية. فاستثنى المؤلف من كونها مكية هذا المذكور سيهزم الجمع قال الآية، يعني إلى قوله ويولون الدبر. وهذا الاستثناء قد روي عن مقاتل رحمه الله أنه استثنى هذا الجزء من السورة، ولعل سبب هذا الاستثناء ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر خرج إلى أصحابه وهو يقرأ هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، فتأولها على كفار قريش. ولكن إن كان هذا هو المتمسك فليس بلازم أن يكون هذا الجزء من السورة مدنيا، ليس بلازم إطلاقا. والسبب واضح أن السورة تكون نزلت في مكة، ثم في غزوة بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية التي نزلت في مكة، ويكون قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر من باب الإخبار بأي شيء؟ بالمستقبل، من باب الإخبار بالمستقبل. إذن ننتهي إلى أن هذا الاستثناء ليس بلازم، والأصل كما قلنا في أول درس سابق الأصل أن السورة إذا كانت مكية أن تبقى مكية، وإذا قيل مدنية أن تبقى مدنية، إلا باستثناء واضح عليه دليل واضح. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة حدثا عظيما شهده المشركون والمسلمون، وهذا الحدث هو انشقاق القمر. قال الله تعالى: وانشق القمر. وانشقاق القمر حدد تاريخه، فقيل إنه في ليلة الرابع عشر، في ليلة الرابع عشر، وبعضهم حدد مكانه أيضا فقال إنه في منى. في منى، مع ما قلنا قبل قليل إنه قبل الهجرة بخمس سنوات، فيكتمل التاريخ أنه قبل الهجرة في خمس سنوات في ليلة الرابع عشر في منى. ويستوحى من قوله أو من قول في منى أن هذا كان في الحج، كان في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد الحج في مكة قبل أن يهاجر، وكان يغشى الحجاج في منى في دعوته في خبر معروف. إذن هذا وقت تحديده، وهذه الليلة التي قيل إن القمر انشق فيها. سنقرأ الآيات إن شاء الله تعالى ونناقش ما ذكره أهل التفسير في انشقاق القمر. يقول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة. هكذا بداية السورة، اقتربت، والفعل ماضي اقتربت. فقال المؤلف: قربت القيامة. ففسر المؤلف اقتربت بقربت، وهذا تفسير للمقارب. وأنت تعرف أن من طرق التفسير أن تفسر الكلمة بما يقارب معناها، لأن التفسير بالمطابق قد يصب أحيانا، فيلجأ المفسر إلى كلمة مقاربة. إذا كان كذلك فإن كلمة اقترب فيها من الحروف ما ليس في قرب، وعندهم قاعدة ماذا يقولون؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإعمالا لهذه القاعدة نقول إن الساعة قربت، وأنها قربت قربا كثيرا، قربا كثيرا، فلم يبق من الدنيا إلا أقل مدتها، لم يبق إلا الأقل، إعمالا لقوله تعالى: اقتربت الساعة. إذا كان كذلك فإنك قد تقول: أين القرب الذي ذكره الله تعالى هنا والذي ذكره في آية أخرى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما أشبه ذلك؟ فنقول إن القرب أمره نسبي، القرب أمره نسبي. فالقرب الذي أشارت إليه الآيات والقرب الذي دلت عليه الحديث أيضا هو بالنسبة لما مضى، فمضى من الدنيا شيء كثير وبقي قليل، فإذا بقي قليل فإنه يقال اقتربت، واقترب الشيء وقرب باعتبار ما بقي بالنسبة إلى ما مضى، بالنسبة إلى ما مضى. أضف إلى هذا الكلام أن هذه الأمور القرب والبعد أن مدارها أو أن تقييدها أو تقويمها يرجع إلى أيام الله عز وجل، ليس إلى أيامنا، إلى أيام الله. والأيام عند الله عز وجل والزمن الذي قدره الله تعالى لمثل هذه زمن لم نحط به، فالقرب ثابت وما أشبه ذلك باعتبار ما ذكرت، باعتبار أن هناك قربا في حساب الله ليس في حساب البشر. يقول تعالى: اقتربت الساعة. وبماذا فسر المؤلف الساعة؟ فقال: القيامة، لأن القيامة في الحقيقة هي الساعة، ساعة المحاسبة وساعة مجيء الناس الله عز وجل. يقول تعالى: وانشق القمر. قال المؤلف: انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان، آية للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد سألها فقال: اشهدوا. رواه الشيخان. بين المؤلف هنا كيفية انشقاق القمر، وأنه قد انشق فلقتين. ما معنى فلقتين؟ يعني نصفين. إذن هو انشقاق حسي جرى على هذا الكوكب حتى صار ناحيتين. وبين المؤلف بما ذكر وقد جاء في الحديث أن هاتين الفلقتين تباعدتا حتى صارت فلقة حتى صارت فرقة من ونصف من على أبي قبيس. وجبل أبي قبيس هو الجبل الذي في أسفله ماذا؟ الصفا. وقعيقعان هو الجبل الذي في أسفله المروى. إذن هما متباعدان، ويدلك ويؤكد لك أن هذا الانشقاق انشقاق حقيقي، ولهذا رؤيا على هذا الصفة. ما دمنا قلنا ذلك وهو الذي دل عليه ظاهر الحديث، نشير إلى ما ذكره بعض أهل التفسير حول هذا الحدث الكوني الكبير. فمن أهل التفسير من ذهب إلى ما ذهب إليه المؤلف وقال إن انشقاق القمر وقع وانتهى وشهده المشركون وأقيمت الحج عليهم وشهده الصحابة أيضا، وهذا قول يعني لا إشكال فيه. قول آخر في المسألة يقول إن هذا لم يقع، وأن الانشقاق المذكور في الآية هو كالقرب للساعة المذكور في الآية قبله. انتبه للعبارة، يقول إن انشقاق القمر في الآية هو كالقرب للساعة في الآية قبله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهما حدثان سيكونان، ستقرب الساعة وينشق القمر في آخر الزمان عند قيام الساعة، أما الآن فلا. وذكروا أن انشقاق القمر هو من جملة التغيرات الفلكية التي تحدث لأفلاك السماوات عند قيام الساعة. والعجب أن هذا القول قد روي بل قد نسب إلى الجمهور، نسب هذا القول إلى الجمهور، ولكن الصواب أن هذا ليس رأي الجمهور، نسبته إليهم خطأ من القول. وقد بين الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره أن هذه النسبة للجمهور أن نسبة خاطئة، ولكنه قول يعني قد قيل به. طيب ما الحامل للذين أنكروا هذا وقالوا يقع في آخر الزمان؟ ما هناك حامل واضح غير أنهم قالوا إن انشقاق القمر حدث عظيم، لو وقع لتواتر نقله ولسطره المسلمون والكافرون، وسطره أصحاب النثر وأصحاب النظم، كل يتواتر الناس كل يتواتر على نقله. فحيث أنه لم يبلغ هذا المبلغ من النقل يدل على أنه لم يقع، يدل على أنه لم يقع. ولكن هذا الكلام لا يخفاك أنه كلام يعني ضعيف جدا. نقول لا نحتاج بعد نقل الله عز وجل كما هو ظاهر الآية وبعد الحديث المتفق عليه، لا نحتاج إلى نقل أحد. ثم ليس بالضرورة أن هذا الحدث ينقل بالصفة التي ذكروا أن ينقل نقلا متواترا حتى لا يغادره أحد، نقول ليس بلازم. لا أخفاك أن انشقاق القمر متى سيكون؟ في الليل أو في النهار؟ في الليل، والغالب في أحداث الليل أن يكون الراؤون لها قلة، من كان مستيقظا في تلك الليلة راه، أما أن يراه الناس كلهم عن بكرة أبيهم فهذه دعوة يعني مردودة ولا تقوى على رد الحديث الصحيح الذي نقله المؤلف. إذا عندنا قولان، القول الأول سمعتموه فيما سطره المؤلف، والقول الثاني من يقول سوف يكون في آخر الزمان. نختم بقول ثالث لأنك ربما تقرأه في بعض التفاسير. القول الثالث يقول إن انشقاق القمر هذا كناية، كناية عن شيء. ما هذا الشيء؟ قال هو كناية عن وضوح الأمر وانتشار الحق وقيام الحجة وما أشبه ذلك، وهذا جار على أساليبهم العربية، يقال مثلا هذا وضوح القمر، أو كوضوح القمر، أو كانشقاق القمر، أو كفلقتي القمر. فهم يريدون بهذا الكناية عن وضوح الأمر، وهذا أيضا هذا ليس بصحيح، لا سيما بعد الحديث وقبله أيضا ظاهر القرآن انشق القمر، فكونه يحمل على أشياء معنوية مجازية هذا لا يقبل. إذن يكفينا ما قلناه الآن من الأقوال الثلاثة، وهي أبرز ما قيل في الموضوع، قول يقول وقع، وقول يقول سيقع، وقول ثالث يقول كناية. إذن نغادر هذا كله إلى الآية الكريمة. قال الله تعالى وانشق القمر. نعود للحديث الذي ذكره المؤلف وعزاه للشيخين، يقول إنه انشق القمر. قال وقد سألها، من الذي سألها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، انفلق فلقتين، سئلها عندكم، انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقان آية له عليه الصلاة والسلام، وقد سئلها. طيب وقد سئلها يعني قد سئلها، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم القمر بقدرة الله عز وجل. وهنا يقول قد سئلها، الضمير إلى أي شيء نعيده؟ إلى الآية، لا نعيده إلى القمر حتى نجيب بهذا عن إشكال قد يرد. فنقول قد سئلها، قد سئل آية فأراهم القمر وقال اشهدوا. أقول إنه سئلها يعني سئل آية ليس على سبيل التعيين، لأن سنة الله عز وجل أن القوم المكذبين إذا سألوا آية معينة ثم لم يؤمنوا أن يأتيهم العذاب، إذا سألوا آية معينة ثم لم يؤمنوا بعد مجيئها أن يأتيهم العذاب. طيب هل تخلفت هذه السنة في كفار قريش؟ نقول لم تتخلف. لماذا؟ لأنهم ما سألوا آية معينة، قالوا أرنا آية، هات آية، فجاءهم القمر على النحو الذي ذكر في الحديث. وبهذا تكون السنة ماضية، وكفار قريش لم يستثنوا، لكنهم تغير سؤالهم فلم يعاملوا كالأمم السابقة. يقول الله تبارك وتعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول المؤلف إن يروا أي كفار قريش آية معجزة له صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول وإن يروا آية، ما قال وإن يروا القمر أو وإن يروا فلقتي القمر، لأن الحكم والواقع ليس مربوطا بهذه الآية. واقع كفار قريش أنهم يعرضون ويقولون ما يقولون مع كل آية، فجاء التعبير القرآني إن يروا آية ليشمل آية القمر وغيرها، حتى لا يقال مثلا أعرض لما انشق القمر لكن نجربهم بآية أخرى، فيقال لا، هذا طبع لهم، إن يروا آية يعرضوا. وقال المؤلف آية معجزة، فاستعمل كلمة معجزة. والتعبير بالمعجزة ذكروا أنه اصطلاح الفلاسفة الذين جرت عادتهم أن يسموا آيات الله التي أجراها على أيدي أنبيائه يسمونها معجزات، ولذلك التعبير القرآني غير هذا، التعبير القرآني آية وآيات، آية موسى، آية عيسى، آيات محمد عليه الصلاة والسلام، فالتعبير القرآني أحسن. ولكن المؤلف على كل حال ذكره من باب التوضيح ليس من باب الاستبدال، ولهذا إذا قلت أو إذا أردت أن تتكلم فاجعل عنوان كلامك آيات الأنبياء أحسن من قولك معجزات الأنبياء. والعجب أن التعبير بالمعجزات هو الذي يعني انتشر وهو الذي يعني يتداول، لكن تعبير القرآن أولى، آيات الأنبياء. يقول تعالى يعرض ويقول هذا سحر مستمر، هذا موقفهم أنهم يعرضون، والإعراض هنا بأبدانهم وقول ويقول هذا عراض بأقوالهم، فجمعوا العراضين، أعرضوا بأبدانهم وصرفوا، ثم أعرضوا بأقوالهم ولم يدخلوا في نقاش حول هذه الآية، وقالوا عن هذه الآية سحر مستمر. إذن يزعمون أن فلق القمر إلى فلقتين هذا السحر، والساحر ربما يري المسحورين أشياء على خلاف الواقع، أليس كذلك؟ ربما يريهم الجماد يمشي، وربما يريهم الساكن متحركا، فهم يقولون رأينا القمر فلقتين لأننا مسحورون. ثم قال أيضا مستمر، وفسرها المؤلف فقال قوي من المرة القوة أو دائم، احتمالا إما أن مستمر قوي حيث أثر فيهم، أو أن يكون دائم سحر مستمر يعني دائم، فهذا طبع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بالسحر. وأيهما أنسب في هذا السياق، سحر مستمر قوي أو دائم؟ أو نطبق القاعدة التي كتبناها في الدرس السابق نطبقها؟ نعم، ما القاعدة؟ أن الآية نعم إذا احتمت علينا وأكثر وصح حمله عليها فلتحمل. إذن قالوا أنه سحر قوي وسحر دائم تعودناه من النبي عليه الصلاة والسلام حيث يسحرنا، وهم قد وصفوه بأنه ساحر كما وصفوه بغيره. إذن هذا موقفهم من هذه الآية العظيمة، ولكنهم محجوجون بأن الساحر إنما يسحر من كان عنده، وأما البعيدون عن الساحر على زعمهم فلا يتأثرون بسحره. ولهذا مما رد عليهم أن هناك أناسا رأوا القمر انشق فلقتين، رأوا في أماكنهم البعيدة عن مكة وشهدوا بذلك، ولكنهم لم يقبلوا شهادتهم لأنهم كذبوا. قال الله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم. لعلك تلحظ أن هناك تفاوتا في الأفعال، ماذا قال الله تعالى في الفعلين الأولين؟ يعرض ويقول، فعلان مضارعان. ثم قال وكذبوا واتبعوا، فعلان ماضيان. والماضي يا إخوان في هذا السياق يدل على تأصل هاتين الصفتين السيئتين فيهم، يدل على تأصل الصفتين السيئتين فيهم، فالتكذيب طبع لهم في مقابلة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك اتباع الهوى أيضا هذا طبع لهم، لا سيما إذا عارض مصالحهم على زعمهم. إذا نستفيد من قول كذب واتبعوا بلفظ الماضي ما قلناه الآن، وهو تأصل هاتين الصفتين في نفوسهم. قال الله تعالى معقبا على هذا قال وكل أمر مستقر. هذه آية، فذهبت هذه الآية مذهب المثل، إذا حصل نقاش أو اختلاف قال القائل كل أمر مستقر، فصارت مثلا لعموم معناها. والتمثل بالقرآن في مقامه الصحيح لا حرج فيه، أن يتمثل الإنسان بشيء من الآيات أو بعض الآيات، وهذا غير الاقتباس، فالاقتباس شيء آخر. يقول الله تعالى كل أمر مستقر، قال المؤلف من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة أو النار. هذا صحيح، ولكن آية عام من هذا بكثير، كل أمر جعل الله تعالى له قرارا، جعل الله له نهاية، فالصبر له نهاية، والضجر له نهاية، العلم له نهاية، الأخلاق لها نهاية، كل شيء له نهاية. وحينما نقول له نهاية ليس باللازم أن تكون نهاية هي الفناء ليس باللازم. ولهذا الجنة تعتبر نهاية، لكن هل بعد الجنة شيء لمن دخلها؟ أبدا، خلد دائم. وكذلك النار لمن دخل خلد دائم. فكل شيء جعل الله تعالى له قرارا ونهاية، ولهذا يقال دوام الحال ماذا؟ من الممكن؟ من المحال. دوام الحال من المحال. فأنت إذا أزعجك شيء تربص به، تربص به النهاية التي جعلها الله تعالى له. هذه كما قلت لك وسوف نشير إليها في الفوائد إن شاء الله، أن فيها طمأنينة للإنسان، أن كل شيء سوف يتغير، المزعج لك سوف ينتهي أمره بإذن الله، والذي أفرحك وأدخل عليك سرورا له نهاية أيضا، فلا تتشبث به تشبثا يسيء إليك، كل أمر مستقر. يقول تعالى بعد هذا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. جاء من؟ هؤلاء كفار قريش. من الأنباء أخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم ما فيه مزدجر. قال لهم ما فيه مزدجر لهم، قال اسم مصدر أو اسم مكان، والدال بدل من تال افتعال. الدال أين الدال؟ مزدجر أصلها مستجر، وازدجرته وزجرته نهيته بغلظة، وما موصوله أو موصوفة. هذا كلام يتعلق بتركيب الكلمة وإعرابها. أما قول ما فيه مزدجر، فبين المؤلف أنه قد جاء كفار قريش أخبار الأمم المكذبة، والذي فيه نهيهم وزجرهم بغلظة، وهذا شيء معلوم، فإن كفار قريش يعرفون قوم نوح ونهايتهم، ويعرفون قوم عاد وقوم هود، والأمم كلها يعرفونها ويعرفون نهاياتهم. لكن ماذا قال الله تعالى؟ قال ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. قوله تعالى حكمة، أو قبل ذلك على قول المؤلف وما موصولة أو موصوفة، إن جعلتها موصولة ولقد جاءهم من الأنباء الذي فيه مزدجر، وإن جعلتها موصوفة ولقد جاءهم من الأنباء شيء فيه مزدجر أو خبر فيه مزدجر. ما هذا الخبر؟ قال الله تعالى حكمة بالغة. قال المؤلف خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ما أو من مزدجر. فبين الله تعالى أن هذا الذي حصل أنه حكمة. يقول المؤلف خبر مبتدأ محذوف، قدر المبتدأ، قدره هو حكمة، ما فيه مزدجر هو حكمة. إذا ما جاءهم من الأنباء هذا في الحقيقة موافق للحكمة، والحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه. على أن قوله تعالى هو حكمة لنا أن نرجعها إلى كل ما سبق، من بداية قوله اقتربت الساعة إلى هذا الموضع، كل هذا حكمة. فاقتراب الساعة حكمة، وانشقاق القمر حكمة، وموقفهم الذي وقفوه تجاه هذه الآيات حكمة، كل هذا حكمة. وأثنى الله تعالى على هذه الحكمة فقال بالغة. ماذا قال المؤلف؟ تامة، حكمة بالغة تامة. ولكن البلوغ، بلوغ الشيء ماذا يقتضي؟ ها؟ الوصول. نعم، إذن كوننا في السرب التامة صحيح، لكن البلوغ له غاية. إذن نقول حكمة بالغة يعني بالغة بأصحابها، مثلا قيام الحجة بالغة بأصحابها، انقطاع مثلا المعذرة، لا بد أن توصل شيئا. فهي حكمة بالغة يا تبلغ بأهلها كل بحسبه. فالحكمة ليست مجرد وصف، لكن حكمة نافذة كأنها تمسك بأيدي أصحابها فتقيم عليهم الحجة وتقطع عليهم المحجة.
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون